أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال المفسر رحمه الله: وما أفاء رد الله على رسوله منهم فما أوجفتم أسرعتم يا مسلمون عليه من زائدة خيل ولا ركاب إبل أي لم تقاسوا فيه مشقة، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير فلا حق لكم فيه. ويختص به النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكر معه في الآية الثانية من الأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل منهم خمس الخمس، وله صلى الله عليه وسلم الباقي يفعل فيه ما يشاء، فأعطى منه المهاجرين وثلاثة من الأنصار لفقرهم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى كالصفراء ووادي القرى وينبع، فلله يأمر فيه بما يشاء وللرسول ولذي صاحب القربى قرابة النبي من بني هاشم وبني المطلب واليتامى أطفال المسلمين الذين هلكت آباؤهم وهم فقراء، والمساكين ذوي الحاجة من المسلمين، ومن السبيل المنقطع في سفره من المسلمين أن يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل من الأربعة خمس الخمس وله الباقي، كي لا كي بمعنى اللام وأن مقدرة بعدها يكون الفيء علة لقسمه، كذلك دولة متداولا بين الأغنياء منكم. وما آتاكم أعطاكم الرسول من الفيء وغيره فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في هذه الآيات العظيمات من هذه السورة، سورة الحشر، وما فيها من خبر اليهود وما كان من نقضهم العهد وما عاقبهم الله عز وجل به من استحلال أرضهم وأموالهم وإجلائهم وإبعادهم عن المسلمين ليأمن المسلمون من شرهم وخيانتهم مرة أخرى، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات ذكر حكم الفيء، والفيء هو المال الذي يرد على المسلمين بغير قتال، وبعض أهل العلم جعله معنى من معنى الغنائم، والصحيح أن بينهما فرق. وذكر العلماء له أحكاما في كتب الفقه والحديث على ما جاءت به الآيات والأحاديث في ذلك. وسمي فيئا كاسمه، فإن الله أفاء به على المسلمين. وقوله رحمه الله: وما أفاء أي ما رد، هذا من التفسير ببعض المعنى، وعلى القاعدة اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، فالفيء رد وزيادة، فهو كلفظه أفاء أي تفضل سبحانه وتعالى بإضلال المسلمين بهذا المال ورجوعه إليهم. فوجود هذا المال مع الكفار استعمال بغير حق، لأن نعم الله إنما لأهل الإيمان به وطاعته، فكونه يرجع إلى المسلمين هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، كالظل حين يتراجع ويعود فإنه كما لا يخفى علينا يبدأ في الصباح بصغره ثم يكبر ويطول حتى إذا جاء الظهر توقف طوله ثم عاد ماذا؟ يتقاصر حتى ينتهي مع الغروب. ولهذا مثل هذا المال بأنه ذهب طويلا وبعيدا مع هؤلاء الكفار فتراجع حتى رده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. فهو كاسمه فيه معنى الفيء، وهو الظل بما يكون من ذهابه ورجوعه، وهذا المال ذهب إلى الكفار ثم رجع إلى المسلمين، فمعناه فيه شيء زائد عن الرد. الذي أذهبه هو الله، والذي رده هو الله سبحانه وتعالى. وقوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم، قال أسرعتم يا مسلمون. وكما تقدم الفيء فضل من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة، ومن رأى في من يعطيه في الأقسام التي ذكرها سبحانه وتعالى في هذه الآية، وهكذا جاءت في أحاديث كثيرة. والفيء يقسم إلى 5 أخماس كما ذكر المفسر رحمه الله في هذه تفسير هذه الآيات. وقوله سبحانه قال فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، قال من زائدة، والصحيح كما تقدم ليس في القرآن شيء زائد، ليس في القرآن شيء زائد، بل اللغة العربية لغة الفصاحة والبيان، وغالبا ما تكون هذه الأحرف التي يقال عنها أنها زائدة أنها تكون صلة وتأكيد لتثبيت المعنى، وهي كذلك ها هنا. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب أي إبل، قال أي لم تقاسوا فيه مشقة، والمعنى الله أعطاكم إياه بغير تعب وبغير قتال، مجرد خيانة هؤلاء كان سببا في استحلال أموالهم ومركوباتهم ودوابهم وبيوتهم ومزارعهم إلى آخره. وقوله عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم وما أعطاه الله عز وجل، فهذا المال يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بما يراه أصلح على هذه الأخماس المذكورة، قال ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. والمعنى أن الله عز وجل سلط النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء اليهود بما جعل الله سبحانه وحده من سبب هذا التسلط، وهو فضحهم في خيانتهم ونقضهم للعهد. وإذا أراد الله عز وجل شيئا جعل له أسبابه سبحانه وتعالى، وهذا هو مناسبة قوله سبحانه في ختم الآية والله على كل شيء قدير، أي لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء من أمر السماء والأرض، فإذا شاء شيئا إنما قال له كن فيكون، فيجعل الله سبحانه وتعالى له الأسباب التي تهيئ الوصول إليه. وقوله فلا حق لكم فيه ويختص به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم هذا من أول هذه الآية ومن آخر الآيتين كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وقوله ومن ذكر معه في الآية الثانية من الأصناف الأربعة، يعني ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كما ذكروا في الآية التي ستأتي إن شاء الله تعالى، وهناك تفاصيل وكذلك أحكام ذكرها العلماء في كتب الفقه فيما يتعلق بالفي وقسمته ومسائله ومحلها كتب الفقه. قال رحمه الله تعالى قال من أن لكل منهم خمس، الخمس يعني يقسم أخماسا فيأخذون خمس الخمس، ويبقى بعد قسمة هذه الأخماس لهؤلاء الأربعة كم؟ خمسا، وهذا لله وللرسول يقسمه حيث شاء عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك التفاضل في العطاء بحسب ما يرى، ولهذا كما ذكر رحمه الله قال وله صلى الله عليه وسلم الباقي يفعل فيه ما يشاء، فأعطى منه المهاجرين وثلاثة من الأنصار لفقرهم، وسمى بعضهم اثنان فقط، قالوا كما ذكر بالتعليق أبو دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة، وذكر ابن إسحاق اثنين فقط. فهذا معناه أنه لا يلزم أن يعطي الكل، ولكن يعطي من يظن أنه أشد حاجة وفاقة أو من هو أصلح للعطاء، وهذا يرجع للإمام. فإمام المسلمين يقسم هذا الفيء بحسب ما يراه أصلح، وهذا هو الصحيح في هذا الباب وفي هذه المسألة، ولكن ليس لأجل المحاباة وكذلك القرب والبعد من الإمام، ولكن بحسب الأصلح فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وفيما تكون به مصلحة الإسلام والمسلمين، وفيما فيه كذلك حاجة هؤلاء الذين أمر الله عز وجل بإشراكهم في هذا الفيء. فإذن هي تحتف بها معاني كثيرة ينبغي أن يراعيها الإمام، ولهذا قال العلماء إذا لم يكن الإمام عنده من العلم والفقه ما يستطيع به حسن التصرف في هذا الباب، فلا بد أن يرجع إلى العلماء ويوكل أهل العلم فيما يوصله إلى الحكم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه في قسمة هذا الفيء وغيره مما جاءت فيه الأحكام بإرجاع الأمر إلى ولي الأمر. فتارة يكون للتألف، وتارة يكون للفقر والفاقة، وتارة يكون كذلك لمصالح أخرى بحسب ما يقتضيه المقام والحال والزمان والمكان. وقوله رحمه الله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، قال كالصفراء ووادي القرى وينبع، يعني هذا كمثال. فالقرى التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود كثيرة، وقد كان اليهود في هذه الجهات منتشرون، ولما كان منهم ما كان من نقض العهد والميثاق والخيانة كان استحلال أموالهم وكذلك أراضيهم وبيوتهم إلى آخره كما تقدم. وقوله سبحانه فلله، قال يأمر فيه بما يشاء، الله سبحانه وتعالى غني، فليس شيء يرد إليه فيحتاجه سبحانه وتعالى، ولكن المعنى ما يقضيه الله عز وجل على لسان رسوله فيما أوحى الله لرسوله أنه مما يحبه الله سبحانه وتعالى. فلله أي في الأوجه التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وأرشد الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه بما يكون به القسمة. قال وللرسول ولذي القربى, قال صاحب القربى, ذي بمعنى صاحب. والقربى قال قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب. وفي إدخال بني المطلب وبني هاشم وإشراكهم في ذوي القربى خلاف مشهور عند الفقهاء, وليس هذا محل التفصيل فيه, ولكن المقصود أنهم هم قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحيح أن أزواجه كذلك من قرابته وآل بيته بنص الكتاب والسنة. وقوله واليتامى, قال أطفال المسلمين الذين هلكت آباؤهم وهم فقراء, وهم الذين لم يبلغوا, فهؤلاء يستحقون في هذا القسم من الفيء. وهذا من أحكام الإسلام ومحاسنه في جوانبه الاجتماعية, كيف أن الإسلام راعى حقوق الضعفاء ليس فقط بحث المسلمين على الصدقة العامة والإحسان إلى ذوي الفاقات والحاجات كالأيتام, بل وكذلك جعل لهم من المال العام صنفا وقسما يواسون به. فينبغي على ولاة الأمر أن يراعوا هذا, وهذا من الأحكام في الأموال السلطانية والأموال العامة التي ينبغي أن يراعيها ولاة أمر المسلمين, فيكون قسم من ما يفيء الله عز وجل به على المسلمين, وكذلك من المال العام يخصص لهذه الأصناف, لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الله سبحانه لما جعل لهم هذا من الفيء لفقرهم وفاقتهم وحاجتهم, ولما قد يكون من عدم كفايتهم من الصدقة العامة والأمر العام بالإحسان من المسلمين, فلذلك يجعل لهم قسم خاص في الأموال العامة وكذلك الأموال السلطانية كما نص عليه العلماء في أبواب الفقه وفي كذلك مؤلفات خاصة يتعلق بهذا الباب. وفيه كذلك إشارة إلى أنه لا مانع أن يأتي لذوي الفاقات والحاجات المال من أكثر من جهة ما داموا أنهم في حاجة. أمر الله لهم بعموم الأدلة الإحسان العام, الصدقة على الأيتام من أعظم أبواب الإيش؟ الإحسان. ومع ذلك جعل لهم من المال العام الشيء الخاص, يعني كأنه يقول هذا الشيء الخاص الذي يضمنون به حياتهم المستمرة المستقرة, وما قد ينوبهم من حاجة وفاقة فيضاف إلى ذلك أمر الناس بالأمر العام بالإحسان إليهم وكذلك إعطائهم ما يستحقون وما يحتاجون. ولذلك ينبغي أن يراعى هذان المعنيان دائما في ما يتعلق بأحكام الأموال, أن يكون هناك طريق ثابت مستقر يرد على ذوي الحاجات, وأن يكون هناك طريق عام يكون به كذلك سد تلك الحاجات حين ينوبها شيء من الفاقة. وقوله سبحانه وتعالى والمساكين جمع مسكين وهم ذوي الحاجة, قال من المسلمين. والمسكين أوسع من الفقير, فالمسكين من لا يجد قوت سنته كافيا ولو كان يملك مالا, فسمى الله عز وجل أصحاب السفينة إيش؟ مساكين. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون بالبحر, يملكون سفينة ومع ذلك سماهم الله ماذا؟ مساكين, لأن هذه السفينة لم تكن تكفيهم في نفقتهم في طوال سنتهم. وكل من كان كذلك
فهو من المساكين. وعلى هذا يكون الكثير من الناس يدخلون في مسمى إيش؟ المساكين، لأن الكثير من الناس ليس عندهم ما يكفيهم في سنتهم، وهذا الغالب في أوساط المجتمعات التي ماذا ليس فيها الغنى والاكتفاء. وأما الفقير فهو أشد فاقة وحاجة، هو أشد فاقة وحاجة، فهو قد لا يجد ما يكفيه في يومه، ليس فقط في أسبوعه أو شهره أو سنته، بل في يومه. وقد كان أكثر الصحابة رضي الله عنهم فقراء ومساكين، ها فقراء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني 3 أشهر لا يوقدون نارا في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال لها ابن أختها: ما كان طعامكم يومئذ؟ فقالت: الأسودان، التمر والماء، التمر والماء، كان غالب طعامهم التمر والماء، بل يأتي وقت وليس عندهم حتى ماذا؟ التمر في البيت، ليس عندهم حتى التمر. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام فيقول: هل عندكم من طعام؟ فيقولون: لا يا رسول الله. فيقول: اللهم إني صائم عليه الصلاة والسلام. وهذا من الفقر الذي ابتلاه الله عز وجل به والمسلمين في ذاك الزمان. وقوله رحمه الله تعالى: وابن السبيل، قال: المنقطع في سفره من المسلمين، أي يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل من الأربعة خمس الخمس وله الباقي. والمعنى أن هذا أحد الأقسام الذين يعطون من الخمس وهم المنقطعون في أسفارهم، وهذا هو وصف ابن السبيل. وسمي ابن السبيل أي ابن الطريق، والسبيل هو الطريق، ووصف وأضيف إلى السبيل لأنه همه الوصول إلى أهله والرجوع إلى وطنه، فلذلك ينبغي أن يعان على هذا الأمر وهو ما يبلغه الطريق. ولهذا يعطى ابن السبيل حاجته ولو كانت كثيرة، ولو كانت كثيرة. فالذي سيسافر مثلا مسافة 100 كيلو فسيحتاج نفقة يعني ليست مثل الذي سيسافر 1000 كيلو، أو الذي سيسافر 2000 أو 3000 أو أكثر، فإن كل إنسان يعطى بحسب حاجته من هذا المال. ولاحظ أن هؤلاء الأقسام الذين يعطون من الفيء كذلك يعطون من ماذا؟ ها؟ من الزكاة، كذلك يعطون من الزكاة، فهم من أصناف الزكاة. ومعناه أنه لا بأس أن يعطى هؤلاء الأصناف من أكثر من جهة حتى تكفى حاجتهم. وهذا من حكمة الله عز وجل أن جعل موارد إعطاء هؤلاء أكثر من جهة لأجل أن يكفى هؤلاء في حاجاتهم. وقول سبحانه: كي لا، قال كي بمعنى اللام وأن مقدر بعدها، وهذا معروف. قال: يكون الفيء علة لقسمه كذلك، يعني معناه أن هذا التقسيم الذي قسمه الله بحكمة منه سبحانه وتعالى له علة، والله عز وجل إذا حكم بحكم فهو حكم عدل، ليس فيه شيء من العبث ولا فيه شيء من الجور، بل الله حكيم عليم يحكم بعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ولو تأملت الأحكام التي جاءت في هذا الباب وجدت فيها من الإحكام والإتقان والإحسان والعدل ما يدلك على عظمة هذا الدين ورحمة الرب الكريم سبحانه وتعالى ورفقه بخلقه جل وعلا. قال: دولة، أي متداولا، يعني حتى لا يؤثر المال في جهة دون جهة. الغالب في مثل هذه الأموال عند غير المسلمين من الذي يأخذها؟ ها؟ يأخذها الأقوياء ويحرمها من؟ الضعفاء. في الحروب وفي النزاع وفي القتال وفي الغلب، باب الغلب، غالبا القاعدة عند الناس إيش؟ من شقى لقى، من شقى لقى. فعندهم الذي شارك في الحرب يحصل، والذي في البيت ينام في البيت، والقوي يأخذ أكثر والضعيف يأخذ أقل. وهذه القاعدة مرفوضة وليست موجودة في الإسلام، بل الإسلام جعل أقساما لمواساة ذوي الحاجة. وهذا هو قوله سبحانه: كي لا يكون دولة، أي متداولا عند الأغنياء دون الفقراء، وعند الأقوياء دون الضعفاء. وهذا قوله سبحانه وتعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم، أي أعطاكم الرسول من الفيء، قال وغيره: فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا تأكيد أن هذا يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يأتي بعده من ولاة أمر المسلمين يتصرف بالأصلح وليس بالهوى، ولكن بالأصلح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك أكد الله بقوله: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا الأمر لولاة الأمر ولمن قسم فيهم المال ألا يثيروا الثورة والفتنة لأجل المال، ألا يثيروا الثورة والفتنة لأجل المال. وهكذا يؤمر المنفق والذي يقسم بأن يتقي الله سبحانه وتعالى. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.